بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بدأنا في الدرس الماضي بآداب الاستنجاء وذكرنا بعض الأحكام، بقيت آداب قليلة نعرضها هذا اليوم بعد أن نستذكر ونصل حاضرنا بالماضي. قلنا إن الاستنجاء واجب، لأن الاستنجاء هو إزالة النجاسة التي على جسم الإنسان نتيجة خروجه إلى الخلاء، لكن الاستنجاء واجب من كل رطب خارج من أحد السبيلين كما ذكرنا، أو يعني أي شيء يخرج من أحد السبيلين غير الريح وغير ما يشبه الحجر أو شيء من ذلك، إذا ما كان في عليه رطوبة هذا لا يجب الاستنجاء، لكن يسن الاستنجاء. وأما وسيلة الاستنجاء فإنها إما الماء وإما أي شيء جامد قانع طاهر إذا كان لمفرده، أما إذا كان الماء فلا يشترط أن يكون طاهرا ما دام سيستعمل بعده الماء، يزيل عين النجاسة بالجامد القالع ويزيل أثرها بالماء. وقلنا إنه يسن الجمع بينهما، ولذلك أثنى لأن الذين جمعوا بينهما هم أهل قبى، أثنى على حرصهم على الطهارة فقال إن الله يحب التوابين، في ناس يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وقلنا بالنسبة للجامد القالع شرطه أن لا يجف الخارج، إذا جف لا فائدة منه، وأن لا ينتقل لأن استعماله رخصة والرخصة بقدرها فقط لخارج أحد السبيلين، فأنا إذا استعملت الحجر للتنجس يدي لا يجزئ، الحجر ورد فقط لحصرا بالنسبة للاستنجاء، أما لغير الاستنجاء فإن لا الحجر ولا الورق ولا غيره لا يجزئ، لا بد أن يستعمل الماء. وسيلة التطهير المشروعة هي الماء، لكن الحجر رخص باستعماله بالنسبة للاستنجاء حصر، فينحصر ضمن الحدود التي يسمى فيها استنجاء، إذا انتقلت النجاسة صار تطهيرا زائدا الاستنجاء فلا يجزئ فيه الحجر ولا أي شيء غير الماء، وأن لا يطرأ عليه نجس آخر، وأن لا يجاوز الخارج صفحته كما ذكرنا، وأن لا يصيبه ماء، لأن الماء إذا أصاب النجاسة تنجس الماء فتنجس بالماء. ويشترط بالنسبة للجامد الطاهر القالع أن يكون بثلاث مساحات على الأقل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصطحب معه ثلاثة أحجار، ولو أن حجرا كبيرا أمكن أن يستوفي التطهير بثلاثة أطرافه كفى إذا أزال النجاسة تماما. ويسن الإيتار، ويسن استعمال الاستيعاب المحل بالحجر أي بكل حجر من ثلاثة الأحجار. هذا ما كنا قد ذكرناه، ونتابع اليوم فنقول يسن الاستنجاء باليسار باليد اليسرى، هذا من الذوق الإسلامي الرفيع، جعل اليد اليمنى لمكارم الأمور، للمصافحة، للأكل، للكتابة، للأمور الكريمة، وجعل اليد اليسرى للأمور المستغفرة والأمور الأخرى، يعني الاستنجاء الاستنثار تستعمل له اليد اليسرى. وليس من المناسب أن أستعمل يدي في الاستنجاء ثم أصافح بها أخي، يعني على الرغم من أني غسلتها لكن مع ذلك هذه تستعمل لشيء وتلك تستعمل لشيء آخر. هذا من الذوق الإسلامي الرفيع الذي يعطي الأمور ترميزا لها ويعطيها اختصاصا يتناسب مع شرف العمل أو دناءته. وفصل في قضية الحرص على تنقية المحل بالماء أن يكون هناك يعني تأكيد على تطهير الموضع، مو عبارة عن مجرد رش الماء. الآن الوسائل الغربية بالنسبة لاستعمال الماء تعتمد على الرش، هذا لا يكفي، لا بد أن يستعمل يده حتى يطمئن إلى زوال عين النجاسة وآثارها. نعم، يسمى الاعتماد على الأصبع الوسطى في الدور إن استنجى بالماء لأنه أمكن ولا يتعرض للباطل، لا يؤذي نفسه. كمان مبنى الوسواس، الاستنجاء تطهير للظاهر وليس تطهير للباطن. تطهير الباطن بعدك شان لا تنتهي وفيها إيذاء للجسم، وأنت غير مكلف بما وراء ما يظهر منك أثناء الخروج. قد تطهر من جسمك ما يظهر من مقعدك أثناء الجلوس لقضاء الحاجة فقط، ولا تتجاوز ذلك لأنه قد يؤدي ذلك إلى الإيذاء. مظبوط؟ نعم، ولأنه يؤدي إلى نوع من الوسوسة وأنت لست مكلفا بما وراء ذلك. نعم، ثم قال يسن للبكر أن تدخل أصبعها في الثقب الذي في الفرج لتغسله. يعني هذا من أجل قضية تتعلق بتطهير الفتاة التي لا تزال بكرا، نظرا لاعتبارات خاصة بالإناث. ويسن لمن يستنجي بالماء تقديم ماء للقبل، لأنه لو قدم الدبر ربما عاد إليه النجس عند غسل القبل، وبالحجر تقديم الدبر. يعني هذا من قبيل الحرص. ما هذه السنة نسميها سنة الفقهاء، يعني هذه السنة يهدي إليها العقل. أنت إذا بدأت بالماء بالدبر ثم وصلت إلى القبل، يمكن قال تقديم الماء إلى القبل. إذا قدمت الدبر ثم غسلت القبل يمكن أن يعود النجس عند غسل القبل إلى البؤخرة. مسألة اجتهادية ومسألة عقلية وليست مسألة نصية.
مسألة طبية دقيقة جدا جدا.
نعم،
معظم اجتهادات البنات عندهم يكون من وراء في الدبرة
والاستنجاء. نعم، هذه مسألة أخرى عم نتكلم عنها كناحية طبية. طبعا هذا بالنسبة للماء، بالنسبة للحجر العكس. ويسن تقديم الاستنجاء على الوضوء، طبعا هذا الشيء منطقي حتى ولو كان ما استعمل يده أو استعمل يده بالقفازات. ويسن للمستنجي، طبعا ما كان في بالزمن الماضي وسائل التطهير المعهودة في عصرنا الحمد لله رب العالمين، صافي هناك وسائل طيبة، أن يدلك يده بالأرض أو نحوها ثم يغسلها ليزيل آثار المتبقية على يده نتيجة الاستنجاء. الآن عندنا وسائل تنقي وتطهر وتنظف، فتغني عن استعمال مثل هذه الوسائل. ويسن له بعده، هنا مسألة مهمة أريد أن أشير إلى جوانب منها، هي قضية الوسواس. الشريعة تريد أن يكون المسلم عاقلا لا يخضع لهيمنة الوساوس. بجزء واحد يقول لي ليش الوساوس يعني تتنافى مع العقل؟ أقول نعم، لأن الوساوس هي عبارة عن سيطرة الأوهام على العقل. الذي يتعرض للوسواس إما أنه تفكيره محدود جدا، وإما أنه لم يدرس الفقه. الذي درس الفقه لا يصاب بالوسواس إلا إذا كان خفيف العقل. قلت أنا قبل هذا الدرس في درس سبق إن نحن عندنا قواعد عامة تجعل الإنسان مستريح البال. الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل بقاء ما كان على ما كان، لا ننجس بالشك. هذه قواعد إذا أعملناها في حياتنا اليومية لم تعد هناك مشكلة. دخلت أنا البيت، إذا بدي سيطرت الوسواس، مسكت طوبة الباب ويدي مبتلة. هلأ كان ولد الخلاء، يمكن يكون بلكي مسك طوبة الباب بعد ما دخل الخلاء، معناها تنجست الطوبة، معناها تنجست يدي، هي بلكدن واشتكان ويمكن وشو دولي إيه؟ هي بدك تلغيها من قاموس الاستخدام في حياتك اليومية. ما نضع هذه الاحتمالات، نلغيها نسقطها، لأنها ليست قواعد، ليست مبنية على أسس علمية وشرعية. هذه نفاها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا ننجس بالشك، أو لعلها أصلها حديث. نعم. ثم الأصل في الأشياء الطهارة. أنا أتيت إلى هذا المكان ودخلت، أدخل وليس هناك من حرج، لا أضع احتمال أن يكون ولد تبول أو كذا، أقول احتمال هذا من الآن ينتهي. ونحن بما أن الأصل في الأشياء الطهارة فالأصل يقين، والاحتمال هو شك ضعيف. هل ممكن أن يغلب الشك اليقين؟ لا. مسألة رياضية، 3 100، أنا أقوى، المية أقوى، خلاص أبنى المية، أنا لا ولا أعتب بالثلاثة. الثلاثة هي الاحتمال والمية هي اليقين، أبنى على اليقين انتهى الأمر. والأصل بقاء ما كان على ما كان. أنا متودي، يا ترى خرج مني شيء عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما في هذا المجال صريحا، على الرغم من النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل الكنايات في الأمور التي تتعلق بالطهارة والعورة والأمور الأخرى، إلا أنه في هذه المسألة بالذات استخدم العبارة الصريحة، إلا أن يسمع صوتا أو يجد ريحا بهذه الدرجة. وحتى في هناك بعض الأحاديث وردت بأصرح من هذا الكلام، لكي يقطع دابر الاحتمالات التي تبنى على الشك. لا ننجس بالشك ولا ينتقد وضوءنا بالاحتمال. اليقين يغلبه اليقين ولا يغلبه الشك. نعم. هذه القواعد التي أذكرها تريحنا. هنا أشار إلى ناحية، أنت لما استنجيت طبعا صار في رطوبة على السوأتين، لما لبست لباسك اجت رطوبة عورتك على ثوبك، هنا تبدأ بسبسة الشيطان إذا أنت كنت فاتح له الباب طبعا. أما إذا أغلقت الباب ما رح يكون له. الفقهاء شو قالوا؟ يسن أن ينضح ثوبه، وهذه أصلها حديث، أن ينضح ثوبه. ليش؟ حتى مباشرة أي رطوبة تجدها تقول أنا نضحت الثوب ما أعمل شيء ثاني، تقطع دابر الوسوسة بهذا العمل. لأنه إذا ما أنت نضحت الثوب وشعرت الرطوبة، الرطوبة هي رطوبتك أنت، ما أنت كده بشوية تستعمل الماء. فتأكيدا لأن هذا هو ماءك أنت الذي أنت وليس نجاسة خرجت منك، قال يسن أن ينضح ثوبه بالماء قطعا لدابر الوسوسة. وعندما يخرج من الخلاء ويستني يقول غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا الدعاء بالنظر إلى معافاته من الأذى. ويقول اللهم طهر قلبي من النفاق وحسن فرجي من الفواحش. كيف جمع الأمرين؟ هذا الذي كنت أؤكد عليه في بداية الحديث، قلنا الطهارة تدل على جانبين، طهارة حسية وطهارة معنوية. الطهارة الحسية أخذت شكلا حسيا بإزالة الحدث، بإزالة النجس ورفع الحدث. أما الطهارة المعنوية طهارة القلب من الشبهات والشكوك والعقائد الزائغة، ومن الحقد والحسد والرياء والكبر. طهارة الجوارح من الآثام والذنوب المختلفة. أنت عندما تتوضأ تستعمل وسيلة للتطهير الحسي تعبيرا عن التطهير المعنوي، لكنك لا تملك التطهير. هل تملك ممحاة تمحو بها من صحيفة من أعمالك الآثام؟ هذا لا تملكه، لكنك تملك أن تبسط يدي الذل والافتقار إلى المولى سبحانه وتعالى أن يغفر لك ذنوبك. ودونك هذا كأنك تقول لربك يا رب الذي أستطيع أن أفعله أن أطهر يدي بالماء، ولكن الآثام التي ارتكبتها بعيني ووجهي ولساني ويدي وقدمي أنا لا أملك إلا أن أستعمل الماء تطهيرا لها، فيا رب طهرها من الذنوب والآثام. هذا تعبير، وهذا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عن الصلوات الخمس: أرأيت لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من دمه شيء؟ قال: لا يبقى من دمه شيء. قال: ذلك شأن الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. وأشار إلى هذا المعنى أصرح من ذلك عندما قال عن الوضوء: عندما يغسل وجهه تتساقط الذنوب التي كان قد ارتكبها بوجهه مع تقاطر الماء عن وجهه أو مع آخر قطرة تنزل من وجهه. أشار إلى هذا أيضا بحديث صحيح. الوضوء هو شكل من أشكال الإنابة إلى الله عز وجل، شكل من أشكال الاستعداد لشرف المسؤول بين يدي الله عز وجل. أنا الحقيقة نحن نحتاج، أنا أحوجكم، نحن نحتاج عندما نستعد للعبادة، عندما نقف نريد أن نصلي نحتاج إلى إعداد نفسي، إعداد معنوي، إعداد وجدان. كيف؟ أنا لا أريد أن أقف بين يدي الله عز وجل. أنا إذا كنت بدي قابل الآن مسؤولين بلبس ثياب مناسبة، بحلق شعري، بركز حالي، مهم؟ طيب أنا أريد أن أقف بين يدي قيوم السماوات والأرض، ماذا عندك أن أفعل؟ كذلك ينبغي أن أستعد. هذا الوضوء يطهر جوارحي، يطهر إن الله لا ينظر إلى صوركم وإنسابكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. لكن قصارى ما أملكم يا ربي بين يدي، وقوفي بين يديك هو أن أغسل جوارحي تعبيرا عن حسن الاستعداد والإنابة للوصول بين يديك. لذلك كان الصالحون عندما يتوضؤون تعتريهم حال من الهيبة. سيد الحسن كان يصر وجهه عندما يتوضأ، نعم خير مريض أنت عندما تستعمل الماء يصر وجهك؟ لا 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 ما المريض، ألا تعرفون ما بين يدي من سأقف؟ عندما تدعو بهذه الأدعية تصور هذا المعنى، أنت استعملت الماء لإزالة النجاسة عن عضوك. هذه الأعضاء هي أعضاء لها وظيفتها، لها وظيفة ثانية. دائما استذكر أن نقاءها يكون حسيا ومعنويا، حسيا يكون بإزالة هذه الأدران منها، ومعنويا بأن تكون بعيدة عن ما لا يرضي الله عز وجل. وبعدها عما لا يرضي الله عز وجل لا يبدأ منها، وإنما يبدأ من العين واللسان، صحيح؟ غض البصر، أمسك لسانك، أبعد أذنك عن سماع ما يثير في نفسك دواعج الشهوة حتى يكون قلبك نقيا. وكي لا يدخل إلى قلبك ما يوجه جوارحك الأخرى إلى أمور محرمة منعك الله منها وحذرها عليك. أليس كذلك؟ هذه معاني أرجو أن تكون في قلوبنا حاضرة. إخواني، يعني رب سبحانه وتعالى أكرمنا بمثل هذه المجالس. والله هذه المجالس نعمة، والله نعمة، نعمة كبيرة جدا. أنا أشكر الله عز وجل أن أكرمني أن أجلس معكم. أنا أستفيد، لا، أنا وجودكم فرصة لكي أذكر نفسي. جزاكم الله خيرا، والله أستفيد. تعرفون ماذا أستفيد؟ أن تحيي هذه المعاني في قلبي. نحن لا نريد أن نكون مجموعة معلومات نكثفها في أدلغتنا، الكتاب موجود. نريد أن تتحول الأقوال إلى أفعال وأحوال. نريد أن تصطبغ حياتنا بمعاني هذه الآداب، بآثار هذه التربية، بروح هذه التربية. أنا لا أريد فقها حفظ على ورق ولا مجموعة محفوظات، أريد فقها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يفقه في الدين. فقه الرجل عندما وضع حساب يوم القيامة نصب عينيه والمسود بين يدي الله عز وجل أمام عينيه. ما نريد أن تكون محفوظات، ربما كانت حجة علينا، لكن نريد أن تتحول المحفوظات إلى حقائق وجدانية وسلوكية. يعني أنا واحد بيصلي في المسجد الصف الأول ويؤذي جاره ويغتاب قريبه وينم على صاحبه، هذا إيش من صلاته؟ الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة تنهى، أين النهي؟ إذا كنت أصلي الصف الأول، أصوم تلين الخميس، وأغش في معاملتي، أين هو الإسلام في سلوكي؟ أين تقوى الله عز وجل؟ هذا يعني الذي أفهمه أن هذه الصلوات وهذه الطهارة وهذه الأحكام هي دواء للقلوب، مو شكليات، مو ألعاب سويدية، مو نظام منضم، لا، هي عبارة عن سيارات كهربائية تمس الجوانب المؤثرة في شخصيتك، في سلوكك، في وجدانك، تحرك هذا القلب لمخافة الله ومحبة الله وللحياء من الله. هذا الذي أريده، هذا الذي يفهمه من هذه اللقاءات وهذه الدروس. نحن نعرف الفقه كلياته فقط أحكام جاملة، لا، ليست أحكاما جاملة، أحكام تداوي هذا القلب. أرجو الله عز وجل أن يداوي قلوبنا، وأرجو أن يكون كل مجلس لنا خطوة نتقرب بها إلى الله. قولوا إن شاء الله وعزموا على ذلك، ولا إذا عزمتم تستفيدون وأستفيد. وجزاكم الله خيرا لأنه كنت يعني بوابة الاستفادة أنا أيضا إن شاء الله. اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش. لاحظ مرة أخرى كيف يشير إلى شيء، ويكفي غلبة الظن بزوال النجاسة. اليقين، إذا كنت تدور على اليقين مشكلة، لا أخي، هذه مسألة متى غلب ظنك على أنه قد زالت خلاصتها. الورع مو هو الحميمي، الورع مو هو النجاسة والطهارة. تعرف الورع وين؟ الورع في اللقمة التي تأكلها في حق الآخرين. هنا أحكام الطهارة والنجاسة مبنية على التيسير، نعم، على التيسير، لكن حق الناس مبني على الشدة، على المشاحة. ما شاء الله، وكان بده يدير باله زيادة كتير، انه هلا انا نرش طيبي بالماء تبع الشارع، يا ترى شي حمار ماء من هون وتنجس الماء، ام اجى رشاش الماء عليه، لف بار لا تعسير ولا هذه ما قالها العلماء من المعفوات. لكن اسألني انه انت لما اشتريت هذا الغرض هل دفعت ثمنه كاملا؟ لما صنعت هذه هذا الشيء لصاحبك، هل كنت أمينا في صنعتك، دقيقا في المعايير؟ هل كنت دقيقا في معاييرك؟ ابحث عن هذا، ابحث عن الورقة التي كتبت عليها والحبر الذي استعملته، يا ترى هل أخذته من حلي ووضعته في حلي؟ هذا الذي تبحث عنه. أما تجس ولا ما تجس يا شيخ، هذه لاحظ الأحكام كلها مبنية على إيش؟ على التيسير، مو على اللامبالاة، لا، على التيسير. لذلك قالوا إيه في غلبة الظن، إن ظن زمان النجاسة، لا ينبغي أن يكون لك أثر من نجاسة، شريحة، غسيل، طب استعصيت معلش، لون غسيل استعصى معلش، أما بين ريحة معناها المادة لا تزال موجودة لك تزيلها. نعم. وشم ريحة من اليد ينجسها دون المحل ما لم يشمها من محل ملاق له فيما يظهر، ولا يسن له شم يده، وليحذر من لم شد مقعدته بل يسترخي قليلا. يعني عندما يجلس على راحته لكي يكون استنجاؤه مزيلا لكل بقايا النجاسة. ولو سال عرق المستنجي بالحجر فإن جاوز صفحته وحشفته لزمه غسل المجاور وإلا فلا. هذه بالنسبة لمن يستعمل الحجر في تلك البلاد، فالحقيقة يعني إذا ما كان دقيق في تطهيرها قد يؤدي التعرق إلى انتشار النجاسة. موجبات الغسل، هذا الموضوع موضوع مهم، أنا سأبحثه من زاويتين كما عودتكم. بالنسبة لمن درس عندي المتون الأولى، في عندنا حدث أكبر وعندنا حدث أصغر. حدث الأصغر يتعرض له كل إنسان، صغير كبير بالغ راشد ذكر أنثى، كل من يأكل ويشرب لابد أن يكون لطعامه وشرابه مخرج، وما أن يولد الإنسان حتى يفتح فمه ويبدأ بالطعام والشرب، فإذا طعم وشرب أخرج تلك الفضلات التي تزيل مما في الجسم من سموم وفضلات ضارة. هذا شيء معقول، لكن قضية الغسل قضية في الحقيقة تبدأ عندما يطول الإنسان، وهي مسألة تتناول الطبقة الواعية الراشدة. يعني مين بيغتسل؟ المحتلم. المحتلم انت للاحتلام في ما بين 12 إلى 15 تقريبا، هذه سن الاحتلام. ايه، او الحيض كمان ما بين 9 إلى 13 سنة إلى 15 سنة ممكن انه تتعرض للأنثى للحيض. هذه مسألة أريد أن نفهم كيف نتعامل معها. أشرت قبل قليل أنه أي كائن إنساني أو حتى الحيوانات ما دام يأكل يطرح، ما دام يشرب يتبول. يولد الإنسان، الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا أبدا، له وسيلة تعبير واحدة هي البكاء، إذا تألم، إذا جاء، إذا نعس، يعبر عن ذلك كله بماذا؟ بالبكاء. تبدأ عيناه تميز المرئيات، ينشئ علاقات مع من حوله، الأول علاقة ينشئها مع من؟ مع تلك التي تحمو عليه أمه، ثم مع من تتكرر رؤيته أبيه وإخوته، يتعرف عليهم، يميز الأصوات، ولعله يبدأ بالأذن قبل البصر. فمن خلال هاتين النافذتين يبدأ فيكتسب المعلومات. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. نعم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هنا يتلقى المسموعات، يتلقى المبصرات، تختزن هذه الأشياء في الدماغ، يبدأ الدماغ بالتحليل والتركيب وتكوين المفاهيم من خلال هذه المسموعات والمبصرات، يحاول بعد فترة أن يكرر الكلمات مبهمة دون أن تكون لها دلالتها، ثم يحاول أن يدل بالكلمة على معناها، ولا سيما الكلمات المتكررة، مثلا ينادي أمه، يطلب الماء، يحاول، لاحظ كيف تنمو المدارك شيئا فشيئا، وما هي إلا أشهر حتى يبدأ فيعبر عن كثير من المفردات بشكل صحيح أو شكل غير صحيح. وهذا ما يصير في الأسرة، الضحك والرضا والسعادة، إنه والله شوف شو عم يحكي، بده حليب بيقول كذا، بده الشباك بيقول كذا، بده العصفور بيقول كذا، يعني يعبر بشكل طريف عن المفردات التي تكون تعبيرات مضحكة، لكنه يبدأ فيحاول أن يعبر بالكلمة. ثم تبدأ أسنانه بالظهور، كان الغذاء يعتمد على لبن أمه. والمناسبة أقول لبن الأم هو الغذاء الكافي الوافي التام المفيد النافع بإذن الله تعالى لهذا الطفل المستوفي لكل الشروط الصحية. واحذروا كذب الدعايات الصيدلانية والإعلامية عن نمو الطفل بالأغذية الإضافية، كله كذب. الغذاء الكافي الوافي النافع للأم وللطفل هو لبن الأم، هو لبن الأم إلى سنتين كافي بكل ما يمكن المعنى. وربنا سبحانه وتعالى حكي جعل هذا اللبن تزداد كثافة المواد الغذائية فيه مع حاجة جسم هذا الطفل، تتزايد كثافة المواد الغذائية مع نمو الطفل وحاجة جسده، ويأتيه معقما كافيا وافيا مستوفيا لكل الشروط الصحية والتنموية وطاهر إلى طهارة خاصة. نعم، لما بتم قريب السنة تقريبا تبدأ أسنان بالظهور، يعملون سليقة، وكأنه بقى بيصير ممكن أن تضيف مواد غذائية إضافية شوي، يعني بيصير عنده استعداد يقضم نوعا ما. لاحظ انه الحاجة والوسائل تترافق مع مراحل النمو، والحاجة ايضا فيها نمو ذهني ونمو جسدي، صافي اسنان، صافي كلمة، ثم الجملة. لما يصير عمره سنة ونص سنتين ما عاد في جملة بس، سنتين بمني لك الأسئلة، شو هاد، ليش هيك، الأسئلة التي يريد بها أن يتغذى، كما يتغذى بالطعام والشراب يتغذى بالمفاهيم والأفكار. وهنا تبدأ وظيفتك أيها الأب، ووظيفتك أيتها الأم، بأن تصب في البناء الأساسي لذهن هذا الطفل المفاهيم الصحيحة التي تجعله يفهم الكون مخلوقا عظيما يشير إلى مبدعه، يشير إلى خالقه، يشير إلى مولاه سبحانه وتعالى. هنا تبدأ وظيفتك، كما تغذيه باللبن تغذيه بالفكرة السليمة والعقيدة الصحيحة. بعد فترة تتكامل الصورة إلى حد ما في ذهنه، بصير قضية القصة الصغيرة قصيرة التي ينسجها خياله من خلال ما تلقاه. هنا ترتقي مستوى المحاكم الذهنية، بصير في صدق أو لا تصدق وناقش، بس يبقى ما عاد يكتفي بالمعلومة بناقشها، وتنمو المقدرة العقلية مع النمو الجسمي إلى أن يصل إلى سن الخامسة والسادسة. تبدأ بقى إذا يبدأ استقلال شخصيته، ما بيرضى أنه أم الطعمين هات المعلقة بدي أكل لحالي، هيك حالي، هيك بتقلي لي صغيرة بنتي حالي، تأخذ ملعقة تريد أن تبني شخصيتها. ووظيفة الأم أن تبني شخصية الطفل وتطلق له يده، ولكن مع الإشراف والمراقبة، وتبدأ المرحلة الجديدة اللي هي الاستقلالية وبناء والاعتماد على الذات في التصرفات، في الطهارة، في الطعام، في الشراب، في النظافة. ثم تبدأ المحاكمة. قال من المميز؟ قال الذي يفهم السؤال ويحسن الجواب. وقال المميز من يعرف يمينه من شماله. وقال المميز من يستقل بأمر طهارته وطعامه وشرابه، بيأكل لحاله، بيغسل لحاله، بيستنجي لحاله. شوفوا التعريفات كلها تؤدي إلى نتيجة واحدة، أنه استقل وتميز عن أمي وأبيه في الأمور الحياتية الأساسية. لماذا صار مميزا؟ لأنه صار عاقلا، لأنه أصبح له عقل يساعده على هضم المفاهيم وفهم الكلام، يفهم الخطاب ويحسن الجواب. فعلا في أطفال تسأل السؤال بيعطيه جواب حكيم جيد. شو بتقول عنه؟ ما شاء الله عاقل. ليش غير مجنون؟ لا، يعني أن عقله نما نموا جيدا. وهذه المرحلة التي تسمى مرحلة التمييز. هنا يوجه إليه الخطاب من قبل الأب والأم، افعل، تعال نصلي. طبعا لو ما قلت له بدي يفز يصلي، لما بشوف أبوه وقف يصلي بتلاقي غيره وقف كمان هو جنبه عم يصلي، شو بيعمل الأب؟ بتلاقي بيعمل مثله. ما بتلاحظوا هالشيء؟ ها، من 3 سنوات أربع سنوات بتلاقي وقف جنب أبوه، وإذا كانت بنت ما بتلاقي غير سبحانك يا رب أخذت شيء شغله وحطته على راسه وقفت جنب أمه. ما بتلاحظوا المعنى؟ هي الفطرة الربانية، هذه السطور التي كتبها الله تعالى في جبلة الإنسان ذكرا كان أو أنثى. إذا قلت له يا أحمد تعال تفرج عليك تزورك، أنا مو أحمد، أنا سلمى، أنا خديجة، هو شو قلت لي أحمد؟ وإذا قلت له يا أحمد تعال يا زينب تفرج عليك أنا مو زينب. كل واحد أول رضاه بما خلقه عليه. إن هدول المجنين اللي طالعين جداد يلي لا يرضون بأنوثتهم ولا يرضون بذكورة الذكر ولا، يعني هي وحدة نقص. لك يا أخي والله كمال الإنسان الأنثى بأنوثتها والذكر بذكورته، وليس الذكر مقدما على الأنثى بذكورته، وليس الأنثى مقدمة على الذكر بأنوثتها، ولا منتقصة. لكن كل واحد له وظيفة، كل واحد له مهمة. مهم الذي أريد أن نصل إليه أنه هذا بدأ يخاطب، امشي على الجامع صلي معنا، صلى مو جب لي أنا 3 سنين على الجامع لو يتلويك للمسجد الله يرضى عليكم، لا، بعد ما يصير عمره 7 سنين 6 سنين ونص 7 يعني بدل يعني يدرك طهارته تماما ويضبط نفسه تماما وكأنه كبير، هذا الذي يجوز لك أن تصحبه إلى المسجد. أما الطفل الصغير لا، هذا الشيء الآن صار مميزا، هو مكلف لكن مو من خلال نفسه، من خلال أبيه. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ مروا أولادكم بالصلاة لسبع، إذا لم تعملوا أنت الذي ستعاقب وأنت الذي ستحاسب. فهو مكلف من خلالك أنت، مكلف من خلالك أنت، يجب أن تربيه على الاستقامة والصلاة والعبادة وغير ذلك. وينمو هذا الطفل، يصير عمره 11-16 سنة، تلاقي بلشت تتسارع راح النمو، تلاقي بسرعة بصير ينمو. البنت من سن 9 تلاقيها تسارع نموها، مضبوط دكتور؟ الأولاد خربت، إذا خربتت تبدي. نعم، بصير تسارع في النمو، وفعلا تسارع في النمو من جهتين، المدارك والجسم. حتى إذا وصل إلى الذكر إلى سن 15 والأنثى إلى سن 12 تقريبا، تلاقي نمو تسارع بشكل ظاهر واضح، ويأخذ شكل التكامل كمال. 15 تلاقي صوته صار ما عاد صوت صغير، صار صوته صوت الرجال، وبدأ الشعر ينمو في وجهه، ينمو في وجهه. فتبدأ مظاهر الكمال. لاحظ معي مرحلة الطفولة، العبث واللعب واللهو والنشاط والحركة التي كانت يعني مجرد عوامل نمو. لا تفكر أن الولد لما بيلعب اللعب ما له وظيفة، لا، اللعب له وظيفة تنموية في جسم الإنسان وفي عقله وفي تكوينه. اللعب هذا في جسم الإنسان الطفل عامل من عوامل النمو، والحركة فيه يعني لها أهمية كبيرة في نموه الجسمي ونموه العقلي. فيجب أن تدع له مجالا يعبر من خلاله عن هذه الحاجة ويلبي هذا المطلب، ولكن وجهه إلى ما ينفعه لا إلى ما يضره. اليوم في هناك من يوجهه إلى لعب يؤذيه، يعلمه على العنف، على الأذى، على الشر. أن تعلمه على لعب ينمي عقله وينمي جسده تنمية سليمة سوية. وصل إلى هذا السن، هنا سينتقل وستنتقل من مرحلة العبثية واللعب واللا تكليف إلى مرحلة أخرى، هي مرحلة الكمال في الأنوثة أو الكمال في الذكورة. يودع من خلالها مرحلة اللا تكليف ليضع قدمه في مرحلة التكليف، إنه أصبح كاملا، كامل التكوين. إن هذه المرحلة مثل ما كان ما له أسنان وطلعوا له أسنان، ساقطت أسنانه في السابعة وطلعت الأسنان التي ستبقى معه إلى نهاية عمره إذا ما كان مؤمن لها وخلاها تسقط قبل. نعم، وكما أنه جسمه ينمو ويقفز قفزات سريعة في المراحل هذه، كذلك تفكيره وعقله وجسمه يتكامل. شوفوا مرحلة الولدنة، كانت صحائف الأعمال المباشرة غير مفتوحة له. ليش؟ لسه لا يزال في مرحلة التكوين، فكانت مسؤوليته عن طريق من؟ عن طريق والديه. هو مسؤول من خلال والديه، لكن الآن استقل، الآن يبدع مرحلة الطفولة وخطى في مرحلة الرجولة أو الأنوثة الناضجة. الآن أصبحت إنسانا كاملا. إيش يعني إنسان كامل؟ يعني مكونات الأنثى الكاملة الناضجة موجودة فيها، مكونات الرجل الكامل السوي موجودة فيه، صوته صوت الرجال، وجهه وجه الرجال، أو بدأ يعني تظهر فيه علامات الرجولة، ومن تلك العلامات العلامات التي توظف الأنوثة لوظيفة الأنوثة، الأنثى لوظيفة الأنوثة، وتوظف الذكر لوظيفة الرجولة في المجتمع الإنساني. هذا مظهر عيب، مظهر كمال، مو مظهر عيب ولا مظهر يعني يستحى منه، لا، مظهر كمال. لذلك على المربي أن يشعر هذا الطفل، هذا المراهق وهذه المراهقة، إلا أنه هذه كمال في شخصيته، وأنه ودع مرحلة الطفولة ووضع قدمه في مرحلة الكمال، أي أن سجلات أعماله فتحت وبدأت الملائكة تسجل له حسناته وسيئاته. شوف الجدية بقى في الموضوع، ما بدنا نجي نربط ما بين المراهقة والمشاعر الجنسية الطائشة، لا، بدنا نربط بين مرحلة الكمال بكل مقوماته وما يترتب على ذلك من المسؤولية. الوالد الله يحفظه تكلم عن نفسه في هذه المسألة، قال عندما شعرت بإني وصلت إلى مرحلة البلوغ من خلال أول مرة يجب علي الاغتسال فيها، قال اعتراني نوع من الكآبة، وكان صريحا مع والده، وخلي ابنك صريح معك وبنتك صريحة معك، قال اعتراني نوع من الكآبة والخوف، وأتيت إلى والدي وقلت له أنا هذه اليوم اغتسلت، يعني أنا الآن أصبحت مسؤولا، وبكى. قال يا بني لماذا تبكي؟ أنت الآن أصبحت رجلا، فتح سجلات أعمالك لأنك أصبحت عاقلا، أصبحت كاملا، هذا كمال في شخصيتك. فالمسؤولية نتيجة إيش؟ نتيجة الكمال. مين هو المسؤول؟ مو هيك؟ اللي بيكون فرش هذاك المسؤول. أما ما كنت عاقل معناه أنت مسؤول. فما دامت فتحت صحائف أعمالك هذا دليل على أنك أصبحت كاملا رجلا أهلا للمسؤوليات، أهلا لأن تخاطب التكليف. أشعر ولدك بهذا المعنى وقل له إن هذه التطورات مظهر كمال، ونتابع إن شاء الله في الأسبوع القادم. هذا مدخل ضروري في باب الغسل، كيف أخاطب نفسي وأخاطب ولدي بهذه المعاني التي قل من يربط ما بين نمو الإنسان ووصوله إلى هذه المرحلة وكونها مرحلة كمال لا مرحلة عبثية وانحراف. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تفرغ جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وسعي مشكور وتجارة من تبرور.